بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. تمهيدا أيها الإخوة للدخول في هذا الباب وفهم مسائله، يقال: الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى من أصول الإيمان كما لا يخفاكم وكما تقدم هذا مرارا. ومما ينبغي أن يراعى في هذا الأصل الابتعاد عن أي عمل أو لفظ أو عبارة أو كلمة فيها سوء أدب مع الله جل وعلا، أو توهم نقصا في حق الله تبارك وتعالى. فإن مراعاة هذا أيها الإخوة من كمال تحقيق التوحيد لله جل وعلا، ومن علامات تعظيم الباري سبحانه وتعالى. ومن هذه الألفاظ التي يجب تركها والحذر منها والتحذير كذلك، هذه اللفظة التي عقد لها المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا، وهي لفظة السلام على الله. فقال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بيان سبب المنع أو النهي، ولعل بهذا تظهر لنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أيها الإخوة يمكن أن يقال فيها أن خطاب الله جل وعلا بأسمائه لما كان يجب أن يكون خاليا من كل محذور شرعي، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على هذه اللفظة، لأن في إطلاقها سوء أدب مع الله جل وعلا ونقصا في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال في مناسبة هذا الباب وعقده وذكره في كتاب التوحيد. نعم.
يقول الشارح رحمه الله: هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي، وهو محتمل للكراهة والتحريم، لكن استدلاله
يشير المصنف بهذا، يعني بذلك الشارح يشير بهذا الكلام إلى حكم هذه العبارة: السلام على الله، هل قولها محرم أم مكروه؟ جزم الشارح رحمه الله تعالى بالثاني، وهو التحريم، عفوا بالأول وهو التحريم، لهذا قال: لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في أثناء الشرح النص الوارد في ذلك. نعم.
والسلام له عدة معاني.
ممكن أن نضع عنوانا جانبيا يعني إطلاقات السلام أو معاني السلام.
أولا التحية، كما يقال سلم على فلان أي حياه بالسلام. ثانيا السلامة من النقص والآفات، كقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 599 طبعة عالم الفوائد، مبينا معنى هذه اللفظة وهي السلام، قال: فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. فحقيقتها البراءة والنجاة، البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها، أي من جهة اللغة. نعم.
ثالثا السلام اسم من أسماء الله تعالى، قال تعالى: الملك القدوس السلام.
نعم. وهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا السلام لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة فقط، وقد جاءت السنة صريحة بتسمية الله بهذا الاسم السلام. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 184. وينظر أيضا الأرقام التالية 1607 و1894، ففيها مزيد فائدة فيما يتعلق بهذا الاسم. نعم. أصل النهي عن هذه اللفظة هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أورده المصنف في هذا الباب ولم يرد غيره من النصوص. أقرأ الحديث لو سمحت زكريا. نعم. إذن أصل النهي عن هذه اللفظة هو هذا الحديث الثابت في الصحيح. السؤال: ما سبب النهي وما علة المنع؟ الجواب في هذه الجملة التي سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم، تفضل زكريا. نعم، هذه الآن أسباب المنع، الأسباب التي من أجلها حرم إطلاق هذه اللفظة. نعم.
ألف: أن مثل هذا الدعاء يوهم النفس في حقه، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه منزه عن صفات النفس.
إذن يقال أن هذه اللفظة السلام على الله إطلاقها يوهم النقص في حق الله جل وعلا. كيف ذلك؟ كما قرر المصنف هنا، لأن هذا القول في الحقيقة دعاء، دعاء بماذا؟ دعاء بطلب السلامة من الآفات، ودعاء بطلب التنزه من العيوب. وعلى هذا فإنها تقال في حق من تقع منه الآفات وفي حق من يلحقه النقص أو السوء، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، منزه عن النقص ومنزه عن أن يلحقه سوء أو عيب. فهو كما قال أهل العلم السالم، فهو السلام السالم من كل عيب ونقص في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وأيضا السلام السالم عن مماثلة المخلوقين. فلذلك لا يقال هذا في حق الله تبارك وتعالى، لا يدعى لله يقال له السلام على الله، إن هذا دعاء. واضح؟ نعم. ولهذا إيش قال الشارح كما سيأتي إن شاء الله في الصفحة الآتية، قال: فإذا قلنا السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه قد يلحقه النقص، وهذا ينافي كمال صفاته، والله جل وعلا له الكمال في الأسماء والصفات والأفعال. نعم. السبب الثاني في إطلاق في منع إطلاق هذه اللفظة أن هذا اللفظ إطلاقه يوهم الحاجة إلى الغير، ويوهم أيضا الافتقار إلى الآخرين، والله جل وعلا في الحقيقة والواقع أنه هو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، وهو المسؤول الأحد الصمد الذي تلجأ الخلائق إليه وتصمد إليه. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله منبها على هذا كما في مجموع الفتاوى 10-555، قال رحمه الله: أشار بذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، قال: أشار بذلك إلى أن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه، والله هو السلام، فالسلام يطلب منه لا يطلب له، بل يثنى عليه، إلى أن قال: فإنه له أي الثناء، فيقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه، وأما المخلوق فيطلب له، فيقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. قبل ذكر المناسبة، هنا أمر ثالث أيضا يضاف إلى ما ذكره الشارح رحمه الله، وهو أن يقال إن هذا الكلام أو هذه اللفظة السلام على الله كلام لا معنى له، لا معنى له ولا وجه لإطلاقه. لماذا؟ لأن القائل له كأنه يقول الله على الله، إذ لا فرق بين أن يقال السلام على الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، أو أن يقال الله على الله. فهذا يبين أن هذا اللفظ ماذا؟ لا وجه ولا اعتبار في قبوله أو صحته. واضح؟ نعم.
ومناسبة الباب لتوحيد الصفات الظاهرة، لأن صفاته حجة كاملة كما أن أسماءه حسنى، والدليل على أن صفاته حجة قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى، وقوله تعالى:
إذن ما تقدم هو مناسبة الباب لتوحيد الأسماء والصفات، أما هنا فمناسبة الباب لما قبله ما هو الباب الذي قبله؟ باب إيش؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته، وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها، إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها.
نعم. وهذه قاعدة من قواعد ماذا؟ الأسماء والصفات، الإثبات والنفي، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فإنك لو قلت زيد فاضل، زيد فاضل أثبت له الفضل،
أثبت
له الفضل وجاز أن يحقق النص، وإذا قلت زيد فاضل ولم يسبق شيء من طرق السفول فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة، والرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار ذلك مكمل. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. والسلام اسم ثبوتي سلبي، فسلبي أي أنه مراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي أي يراد به ثبوت هذا الاسم له، والصفة التي تضمنها وهي السلام.
نعم. وهذه جملة حقيقة تعد يعني مجملة جدا من الشارح رحمه الله تعالى، وللوقوف على معاني هذه الجملة ودلالة هذا الاسم هو السلام وما يعني يتناوله من فوائد وأحكام ولفتات في معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله جل وعلا السلام، ينظر أيها الإخوة بدائع الفوائد من صفحة 602 إلى 605. بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى جوانب ودلالات هذا الاسم، ثم ختم رحمه الله ما قرره وفصله بقوله فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى، ثم قال وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني، فارجعوا إليه فإنه في غاية الفائدة والنفع. نعم.
قوله في الصحيح هذا أهم من أن يكون ثابتا في الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما، انظر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الحديث المذكور في الصحيحين. قوله كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الغالب أن المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض، لأنها هي التي يشرع لها صلاة الجماعة، مشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض القليلة كالاستسقاء.
نعم. مشروعية صلاة الجماعة في النوافل جائزة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغيره، وتدارست هذه المسألة معكم في التعليق على الرياض الناظرة في الفصل 20، الأسباب التي يستعان بها على عبادة الله جل وعلا، فارجعوا إليه وهي موجودة على النت في موقع دروس الإمارات. نعم. في الفصل 20.
قوله قلنا السلام على
الله،
السلام على الله من عباده، أي يطلبون السلامة لله من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، أو أن اسم السلام على الله من عباده، لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء وله معنيان، اسم السلام عليك
أي يعني أو نقول نزلت بركة اسمه عليكم، نزلت بركة اسم الله السلام عليكم، وحلت بركة وخير هذا الاسم بكم، هذا معنى اسم الله عليك، أي عليك بركاته باسمه. نعم.
السلام من الله عليك فهو سلام بمعنى تسليم كسلام بمعنى تهليل.
نعم. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 610 فصل هذه المسألة وأفاض في ذكر المعنيين، لأن ابن القيم رحمه الله في البدائع ذكر ما يقرب من 30 مسألة فقط فيما يتعلق بالسلام، فمن ضمنها هذه المسألة في معاني السلام. نعم.
قوله السلام على فلان وفلان أي جبريل وميكائيل، وكلمة فلان يكنى منها عن الشخص،
وهذا يعني جاء صريحا، التصريح باسم جبريل وميكائيل جاء صريحا، السلام على جبرائيل وميكائيل في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما.
وكلمة فلان يكلى بها على الشخص وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا صفة كصفوان في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب، وقد جاء في لفظ آخر السلام على جبريل وميكائيل كاد يقولون هذا في السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله السلام.
نعم. هذا كما قلت لكم في أول الدرس عند قول المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي ومحتمل للكراهة والتحريم، هنا تلاحظون الشيخ جزم قال وهذا نهي تحريم لا تقولوا السلام على الله. نعم.
والسلام
نرجع فنقول أيها الإخوة في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى في بيان في تخريج الحديث وبيان درجته، والحديث في الصحيحين كما قد علمتم من خلال القراءة. المسألة الثانية في معنى الحديث إجمالا. معنى الحديث ظاهر وحاصله أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينقل للأمة ما كانوا عليه في أول الإسلام من الإتيان بهذه اللفظة في صلاتهم عند التحيات، فيقولون السلام على الله، السلام على فلان وفلان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم علة النهي، فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. فعلة النهي أن السلام اسم من أسماء الله فهو السلام ومنه السلام، ولا يليق أن يقال السلام على الله لما في ذلك من المفاسد كما تقدم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد عند هذا الحديث قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله لأن السلام هو المسلم عليه دعاء له وطلب أن يسلم، والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، فيستحيل أن يسلم عليه بل هو المسلم على عباده كما سلم عليهم في كتابه حيث قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالحديث من جهة معناه إجمالا. مسألة ثالثة في دلالة الحديث. دلالة الحديث نستفيدها من تقرير الشارح رحمه الله، فيقال يدل الحديث على تحريم قول السلام على الله، كما جزم بذلك الشارح وغيره، لأن هذا هو الأصل في النهي، فالأصل في النهي التحريم وهو يقتضي ذلك. الشاهد من الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، وهذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة وجه الاستشهاد أو الدلالة من الحديث على تحريم هذه اللفظة. وجه الدلالة يقال النهي الصريح عن إطلاق هذا القول لا تقولوا السلام على الله، نهي صريح. وعلى هذا يقال إن قول السلام على الله تحية لا تصلح لله عز وجل ولا تليق بمقام الله تبارك وتعالى، فالله هو السلام ومنه السلام، كما سيأتي أيضا معنا في شرح المسائل. المسألة الأخيرة مناسبة الحديث للباب، لماذا أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب؟ يقال المناسبة لاشتماله على النهي عن قول السلام على الله. نعم، نقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيب، وبالنسبة لكونه تحية فله معنيان. الأول تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، أي اسم الله الذي هو السلام عليك. الثاني أن السلام بمعنى التسليم، اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم، أي تخبر خبر المراد به الدعاء، أي أسأل الله أن يسلمك تسليما.
تفسير الشيخ أو شرح الشيخ لمعنى السلام هنا يعتبر في الحقيقة كالتوضيح لما تقدم معنا عند تفسيره للفظة الحديث السلام على الله من عباده، فاربطوا هذا بهذا. نعم.
الثانية أنه تحية وسبق ذلك.
أنه تحية يعني السلام، السلام تحية، لكنها ماذا؟ لا تقال في حق الله، لأن السلام دعاء والله يدعى، أليس كذلك؟ والله يدعى ويطلب منه، لا أنه يدعى له تبارك وتعالى، كما تقدم على ابن القيم وشيخ الإسلام رحمة الله على الجميع. نعم.
الثالثة أنها لا تصلح لله، وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما.
نعم، لا تصلح لله لورود النهي الصريح عنها، لا تقولوا السلام على الله، ولما تقدم أيضا من المفاسد الثلاث. فالله هو السلام ومنه السلام، وإذا كان كذلك فما الحاجة إلى أن يقال في حقه هذا اللفظ. نعم.
الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله، وتؤخذ من تكملة الحديث فإذا صلى أحدكم فليقول التحية لله.
نعم، هنا فائدة حقيقة، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه في بيان فوائد الحديث ومسائله في إعانة المستفيد المجلد الثاني صفحة 292، قال: المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه، يحيى ولا يسلم عليه، يحيى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقال قولوا التحيات لله، ولا يسلم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا السلام على الله، لهذا قال الشيخ لأن التحية تعظيم والسلام دعاء له، والله جل وعلا يعظم ولا يدعى له. المسألة السادسة، قال في الحديث دليل على الفرق بين التحية والسلام، التحية تقال في حق الله تعالى التحيات لله، وأما السلام فلا يقال في حق الله، ثم قالوا قد عرفنا الفرق أن التحية تعظيم والله مستحق للتعظيم، وأما السلام فإنه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء. ولهذا من الأخطاء والإخوة الشائعة أحيانا التي تظهر ممن عنده غلو في الأماكن المقدسة أو في الأشخاص يعني المعظمين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو في الأماكن كمكة والمدينة، فيقال التحيات لمكة، التحيات للمدينة، التحيات للمسجد النبوي، هذا ما يجوز، لأن التحية تعظيم وهي لا تليق إلا بالله جل وعلا. فأن تنتبهون لمثل هذا الكلام أو اللفظ أيها الأخوة. نعم تفضل زكريا.
وفيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه حينما نهاهم علل النهي، وفي ذلك فوائد: أولا طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا طعم بالعلة، ثانيا بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة لأن العلة حكمة، ثالثا القياس على ما شرح الحكم المعلل بتلك العلة. الثاني أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم، فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح. ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها،
وهذه فائدة دعوية سبق التنبيه عليها مرارا. نعم.
واستفاد من الحديث أنه لا يجوز الإقرار على المحرم لقوله
بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وننتقل للباب الذي يليه.